هذه كرشة، لقد أمر أن يقرن شاع ومشى وانتشر كما قال الله عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه، أمرنا هنا ليس هو الأمر الذي هو ضد النهي، أمرنا مترفيها يعني كفرناهم، كفرنا مترفيها ففسقوا فيه. وبهذا التفسير تعلم الفرق، تعلم النكتة في الفرق بين إنكار موسى عليه السلام على الخضر لما قلع لوحا من السفينة قال له لقد جئت شيئا إمرا، أما لما قتل الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. لماذا قال إمرا؟ لأن التالفين والهالكين بغرق السفينة كثرة كاثرة، كأنما قال لقد جئت شيئا مستطيرا فساد، عظيم الفساد. لأن كثير من الضحايا يموتون بسبب إيه؟ بسبب قلع هذا النوع من السفينة بخلاف الغلام الواحد الذي قتله قال لقد جئت شيئا نكرا. فكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد غير مشكور. فعبد الله جيد سنور خالد من أجل ما كان مستفر بالأشجار فقال لقد غفر علينا ابن أبي جبل. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة، وابنه ابن عبد الله بن سلول وكان ايضا يسمى بعبد الله، فهو عبد الله ابن عبد الله بن سلول وكان صحابيا فاضلا. قال يا رسول الله والذي اكرمك والذي بعثك للحق لئن شئت لاتينك بعنقه. فقال عليه الصلاه والسلام لا، ولكن احسن الى ابيك، ولكن بر اباك واحسن صحبته، بر اباك واحسن صحبته. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام هذا في قومه استرق قلوبهم بالاحسان لما ادى اليه هذا الاحسان وكان شديد العفو. لذلك ايها الاخ الكريم لا يكن عندك لا تشفي، احسن دائما، فان القلوب جبلت على حب من احسن اليها وغض من اساء اليها. وكلما كنت رفيقا في اداء الحجه كلما كان هذا اطمع لدعوتك. واذكر الان قصه طريفه حدثت لرجل عن حجاج بن سفر، ففي الحجاج هو الحجاج كما قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل امه يعني طاغوتها وجبالها وجئنا بالحجاج اغلبناه. جاء النبي بالحجاج حتى يوم قال انه كان يسبح في النهر يوما فاشفع على الغرق، فنزل رجل فانقذه من الغرق فناموه وقالوا لما انقذته انت اتركه يموت حتى يعني يستريح الخلق. قال والله خفت ان يموت شهيد، يعني حتى ظن عليه يعني من البغض والكره، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحبه والغريب شهيد، فهو خشي ان تناله الشهاده هذا ينقذه حتى ايه يعني لا تجي درجه من الدرجات. فارسل الحجاج بن الزخرفي مرسوما الى الشرطه ليقبضوا على رجل. فذهبوا للرجل فلم يجدوه فقبضوا على اخيه، وطبعا هم نقبضوا عليه هدموا الدار ويعني اتلفوا ماله وبتاعه واخذوه. فالرجل قال يعني اعرضوني على الحجاج اريد ان اكلمه. فلما جاء الحجاج قال له ماذا تريد؟ قال انهم ارادوا اخي ولم يجدوا فاخذوه وهدموا داري وحلقوا على ابني يعني حطوني في الطريقه السوداء ومنعوا عطائي وانا مالي دم. فقال له الحجاج وقد صفق بيدي هيهات الم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح ممالك الجرم ولربما ماخوذ بذنب عشيره ونجا المخالف صاحب الذنب. شو بيعتد على بيه؟ فقال اصبح الله الامير فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما ذلك؟ قال الله عز وجل قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدانا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. شوف حسن تبصص الرجل وحسن احتجاجه، لا شوف هو قبض عليه وبيقول له اصبح الله الامير، مع ان قلنا الواقع اصبح الله الامير. وثم أحسن انتزاع الآية من القرآن، حينئذ أطرق الحجاج وصفق بيده مرة أخرى وقال علي بيزيد بن أبي مسلم الوراء رئيس الحرب، قال ابني لهذا دار وفك له عن اسمه المعصوص من التدفق فك، ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشعب. رجل تنظر واستطاع أن يوصل الحج بهذا الإحسان، الإحسان في انتزاع الآية والإحسان في التلطف، كان يقول أصلح الله الأمير ما الوضع كذا وكذا وكذا، فأنت تبلغ بالإحسان ما لا تبلغه الجيوش الجرارة الزاحفة بالعتاد على أعدائها. ولذلك يعني أنت تنظر مثلا في سير العلماء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، برغم أن ما ناله من الفضل والإرهاق والتعليم يعني كان يقول لو كانت لي دعوة صالحة لدعوتها لأمير المؤمنين. وفي مناظراته الكثيرة كان الأمير المؤمنين يقول له يا أحمد قلها يا أحمد أفك فيدك بيدي، يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به، فيضطر الرجل فيقول اضربه، فإذا ضرب الجلاد ضربا رقيقا يقول له شد قطع الله يدك. فيقول الإمام أحمد في يوم الاثنين العظيم المهيب الجليل أنه جلس في 300 جلدة وأغمي عليه أكثر من مرة وكان صارما وعرضوا عليه الماء فأبى أن يفطر رحمه الله. ودور يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يعني سجنوه ويعني أغلظوا عليه قيل له في آخر حياته في ذلك قال قد يعني تجاوزت عن كل من ناوهني إلا من كان عدوا لله ورسوله. وهكذا طار ذكر شيخ الإسلام كل مطاف عبر القرون حتى وصل إلينا الآن ونذكره أكثر من آبائنا وأمهاتنا. يعني الإنسان مات أبوه وماتت أمه ومع ذلك قلما يقول رحم الله أبي ورحم الله أمي، ويكثر على العلماء الربانيين من الرحمات ومن التربي. كم مرة قال الشافعي رحمه الله أو البخاري رحمه الله أو أحمد رحمه الله، قال أكثر مما يقول هذا الكلام الأبي، إنما هذا كله هو داعية الإحسان. ومن داعية الإحسان أيها الأخ الكريم أن تبذل الهدى مجانا بغير أجر. وذلك كل الأنبياء جاءوا ما نسألكم عليه مالا ما نسألكم عليه أجرا، لأن الإنسان يعطي العطاء وهو كارث، يعطي العطاء وهو كارث. لذلك صار الهدى مجانا لا يباع. وأنت تنظر إلى الدعاء الذين تلقون الأموال من الناس لا يستطيعون أن يجهروا بدعوتهم ولا تصل إلى قلوب الخلق مثل المتعفقين. المتعفق يصدق دعوته، المتعفق يصدق دعوته، لأن إذا عرض الهدى لأجل قالوا مبتدع، إنما عرض الهدى لأجل أن يأخذ كذا وكذا. ذلك سيرة الأنبياء هكذا يبذلون الهدى مجانا، وهذا قمة الإحسان أن توظف وقتك وصحتك لأجل الناس بلا أجل. الوقت الشخصي اللي تعرف فيه الناس مثلا ممكن انت تحقق بعض هواياتك الشخصيه، مثلا ممكن تجلس مع اولادك، مثلا ممكن تنام، ممكن تشرب وتاكل، هذا وقتك لكنك حبسته بغير مقابل، فهذا هو الاحسان. فيوسف عليه السلام احسن في عرض الحجه ثم احسن اخيرا لما انقذ مصر من المجاعه، لما انقذ مصر من المجاعة. لما رأى الملك الرؤيا وقال الملك إني أرى سبع بقرات كريمات يأكلهن سبع عجاف، وأرجو الإخوة يعني يعيروني انتباها للمقطع القادم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. المسألة البشر الرجل الذي نجد والسف اتذكر بعد أم بعد نسيان طويل وجاء الرؤيا فتذكر يوسف عليه السلام انه بيعذب فقال ارسلوه. وقال الذي نجا منهما واتذكر بعد امته انا انبئكم بتاويلي فارسلوه. يوسف ايها الصديق. شوف انظر هذا الوصف والى جمال الوصف. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياخذون سبع عيال وسبع سنبلات خضر واخرى تسعى لارجع الى الناس لعلهم يعلمون. من اصول تعليل الرؤيا ان كل رمز يكون في مقابله تاويل. فغلو الرمز معناه انه لا تاويل في مقابله. يعني مثلا رجل راى نفسه ميتا ومحمولا على النعش على رؤوس الناس. فما هو الرمز من الرؤيا؟ الرفع الارتفاع. يبقى التاويل سيعلي الله ذكره. رجل مثلا راى نفسه صائما تبقيه رمز الصيام الصبر. والصبر لا يكون الا من محنه يبقى ستعلي له محن يحتاج فيها الى الصبر. وقد يكون الرمز بخلاف الحكم الشرعي الظاهر. كمثلا الحديث في البخاري ان الرسول قال عرض الناس وعليه الخمر فمنهم من يصل قميصه الى ثديه ورايت عمر يجرد قميصه يجرد. طبعا احنا نعلم ان الحكم الشرعي انه في نهي عن اسفاد الازار ومع ذلك فهذا الثوب الذي يرجم به عمر المطاف سئل النبي عليه الصلاه والسلام عنه قال ذلك الدين اي ان دينه ثابت عظيم طويل عريض. فالمعبر لابد ان يستخرج رمزا من الرؤيا حتى يضع في مقابل تاويله. ماذا راى الملك؟ راى سبع بقرات سمان ياكلون سبع العجاز سبع سنبلات الخبز واخرى يابسات. لم يرى اكثر من هذا. تعالى انظر بقى الى تعبير عليه السلام والى الاحسان في التعبير حتى تعلم انه احسن اليهم وهو مظلوم ولم ينصفوه ومع ذلك ادى الاحسان اليهم. انت تستطيع ان تسترق قلب عدوك باحسانك اليه. قال تزرعون سبع سنين دابا. يبقى هم دول سبع مقراتهم لما فيه ان كل ما تذهب وتشتغل كل ما ايه بتدر له. وهذا السهل هو الايه؟ هو الثمانة اللي هي في السبع الخرار. يبقى تزرعون سبع سنين دائما. وبعدين قدم لهم الوصف. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. يعني هذا ما تسكوش كده وتاكله كله. لا. وبعدين ما تجيش كده تفصل البذر عن الدب. لا ده هذه السنبله عباره عن حفاظ طبيعي للبذره. انت لو عملت المساله دي السوس ممكن ياكل القرش. لكن انت لو تركت الحبه في السنبله يبقى هذا انه حفاظ طبيعي لها وتضيع عوامل السعريه وهذه الاشياء. فما حفظتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكل. يعني لو انت تاكل فافصل القمح عن البذر بقدر ما تحتاج. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. السبع الشداد هي السبع وهذا معنى ان بقرة يعني نحيفة جدا تأكل بقرة سمينة كبيرة. يعني الألف التي فيها مجاعة الإنسان أكل كل مدخراته. يبقى هذه المجاعة والشدة أكلت إيه؟ أكلت كل مدخرات السنوات الماضية. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فأرشدهم الى ترك بعض البذر حتى يرضوه في باطن الارض مره اخرى فيخرج قمحا. طيب الى هنا انتهى التاويل في مقابل الرمح. ثم جاء احسانه عليه السلام غايه الاحسان لما قال له: ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب هل هذا له مقابل في الرؤيا؟ ليس له مقابل في الرؤيا. لماذا اخاف لهم؟ لان الانسان اذا وقع في كرب شديد وعلم انه سيبتلج ولو بعد حين قال استر وامل البقاء. انما ييأس المرء اذا علم ان لا فرج. يعني لو في انسان مريض بعيدا وقيل له انك ستشفى مثلا بعد 10 سنين من احياء الله عز وجل، هذا المرض يعني يظل 10 سنوات 20 سنة، فهذا الرجل يعيش على امل ولو بعد حين. لكن لو قلنا له ان لا امل على الاطلاق فحينئذ يعني يدركه ايه؟ فليس عليه السلام يقول يعني هذه الشده ستدول، بل سياتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني لا ياكل العنب مجرد اكل، بل يزيد العنب عن حاجته لظل انه يعصره يشرب عصير. هذا دل عليه على سعه الرخاء الذي سيكون. لذلك اول ما يسال عليه السلام فعل هذا قال الملك ائتوني به. وبعدين لما يسأل السلام أبى أن يخرج وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إلى ربي بكبير عليه. وأبى أن يخرج آمن النسوة اعترفوا وهذا لم أعرف عليه سوء. فبالملك قال ائتوني به استخلصه لنفسي. قال الأول ائتوني به، وبعدين في المرة الثانية قال ائتوني به استخلصه لنفسي. طب ما الفرق بين النص الاول والثاني؟ النص الاول الملك قال والله اذا رجل ذكي ويحقق مصلحه للبلد ان احنا لو عملنا له مستشار ولا عملنا له وزير خزانه فحيدبر امور البلد فلا ينفعنا. فلذلك قال ائتوني به. لكن لما راى ان هذا الرجل بلغ من عفته وجلده انه قال لقد فضحتموني في سائر البلد واتهمتموني وانا بريء، انا لا اخرج ابدا الا اذا اظهرت انني قادر البيت لا اجن غريبا، حتى لو ظللت في السجن افضل البلاء ولا اخرج متهما. فعلم ان هذا الرجل ذكي النفس ظاهر الفؤاد ومثله لا يخون ولا يغش. لذلك قال استخلصه لنفسي. مثل هذا الرجل هو يعني صفي الفؤاد، ومثل هذا الرجل لا يكون الا جليسا صالحا ناصحا. لذلك قال استخلصه لنفسي. كل هذا ايها الاخوه الكرام انما جاء بسبب الاحسان تلو الاحسان. ولذلك قال الله عز وجل لما عن لسان سعيد قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. فانظر كم كان بين التمكين الاول وبين التمكين الثاني من المحن. اذا لا تتصور انه يمكن لك في الارض الا بعد ان يمكن لك التمكين الاول. ادخل في قلوب الناس اولا، فاذا احبوك قبلوا دعوتك، فاذا قبلوا دعوتك واحبوك كانوا جنودا مخلصين لك تستطيع ان تقاتل بهم جيوش الارض ولو كانوا قله. انظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوة أحد لما يعني قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كما قال الشيطان وصار الخبر وأصيب بعض الصحابة بإحباط مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمر أن سفر النصر على عمر الخطاب وهو جالس وبعض أصحابه هو في حالة يأس شديد ورموا سيوفهم. قال ما يجلسكم؟ فقالوا ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. هو هذا هو الحكم. وقال لأصحابه لا عذر لكم إن خلط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين النصر. لذلك جاهدهم فرحة بن عبيد الله أشد المجاهدة، ودرس أبو زجاجة في نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الثياب تقع في ظهره ولا يتحرك ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. بل لما انتهت الغزوة والصحابة رجعوا إلى المدينة فالنساء والولدان والشيوخ الذين كانوا جميعا قابلوا الجيش العارف فقابلوا امرأته فقالوا لها مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات ولدك فقالوا لهم وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بالريح قالت أريد أن أراه فأشاروا إليه فلما أصارته قالت كل المصائب بعدك جلد أين بها لا قيمة لها وهي مصابة بأبيها وأخيها وابنها وزوجها لو غدا الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء النسوة لانفصل لو غدا بمثل هؤلاء النسوة لانفصل لذلك إذا دخلتم قلوب الناس كانوا وكانوا يحبونكم تستطيع أن تقاتل بهم فوق الصبر لكن المشكلة أيها الأخوة الكرام أنه ليس عندنا كبير انتماء ليس عندنا كبير انتماء وحتى تجد بعض العلمانيين الذين يطعنون على ديننا ويردون الأدلة الصحيحة يكتبون في مقدمة الكتب أن نحن سلكنا سبيل المنهجية والموضوعية والحيال العلمي وبعدين تجد في داخل الكتاب أنه بيطعن في أبي هريرة ويطعن في البخاري ويطعن في هؤلاء أين المنهجية وأين الحيلة العلمية يقول لك لا أنت لو اعتبرت أن أبو هريرة صحابي جليل ستتحيز إليه وهذا التحيز يفقدك الموضوعية فأنت أعتبر أن أبا هريرة رجل عادي مجرد من أي فضيلة لأن هو ليك المثل وحاكم على هذا الاعتبار ليه لأن الحب تعب الحياة فأنت إذا أحببت أبا هريرة ستتحيز أبو هريرة وهذا يفقدك المنهج العلمي والحياد العلم أن تعتبر أن البخاري رجل أنت وهو سواء وحاكم البخاري على هذا يقول يا جماعة لا يمكن تنفصل أمة بلا انتماء أبدا وأنا يعني في هذه المحاضرات أتوق هذه القصة المعاصرة حتى تعلموا أن الأمم يمكن أن تزول وتعلو بجهد الأفراد المخلصين صادق الانتماء ولو كانوا في بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تدمير هيروشيما في اليابان وتقسيم المانيا والحظ الذي وضعته الحلفاء على المانيا واليابان وان هو لم يسمح لهم باي تطبيع عسكري ولذلك حتى الان لا تجد طائره من طراز ياباني اطلاق لا طائره حربيه ولا مدنيه ولا صاروخ ولا شيء من هذا حتى الان كل سته اشهر في تفتيش دولي على مصانع اليابان والمانيا حتى يضمنوا انه لا يصنعون السلاح ولكن اطلقوا ايديهم في الصناعات العلميه مثل السيارات ومثل التلفزيونات ومثل الخضرات ومثل الخضرات ومثل السلام وهذه الأشياء فأوخذ في اليابان جاء رجل مهندس اسمه سهير إلى ألمانيا ليدرس الميكانيكا إلى يدرس علم المحركات يقول هذا الرجل لو أنني استمعت نصيحة أساتذة الألمان ما حصلت شيئا مذكورا كرايت حضرة الزرار فأول ما ذهب طبيعة الجامعة أي جامعة تدريس النظري أهم شيء عندها قال أقرأ كل المجلدات في عمل المحركات التي بقي الموتور لغزا أمامي أسأل نفسي كيف أشتغل هذا الموتور وأنا لا أدري هذه الدراسة الكبيرة النظرية لأن الموتور كان لغزا أمامي قال فكنت أقول لنفسي لو استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه مرة أخرى أشتغل لأدركنا سر تقدم أوروبا وصار هذا شغلا شاغلا له قال فكان كنت في أول الشهر فقبضت رأسي وذهبت إلى معرض موتورات في إيطاليا واشتريت موتور قوة 2 حصان وكان خفيفا جدا فحملته بصعوبة إلى ذلك ووضعت المحرك أمامي كأنه تاج من الجوهر وأقول هذا سر تقدم أوروبا لو استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه فاشتغل لغدوت أوروبا قال ثم خطر لي أن هذا المحرك يتكون من قطع جوعا من الفاس والمغناطيس كحلوة الشفار وعبارة أشياء قال فأنزلت خرائط صور المحركات ودرستها ثم أتيت بألواح البيضاء وبدأت أفك الموتور كل قطعة فكان يرسمها رسما دقيقا على الورق ثم يعطيها رقما فك الموتور بالكامل وبعدين قال وركبته قطعة قطعة وشرفته بالشهر قال فكاد قلبي أن يطاق من الفرح واتحق هذه المسألة مني ثلاث أيام. فذهبت إلى أستاذي في البعثة وقلت له لقد استطعت أن أفك المحرك وأركبه في الشهر. قال لي حسنا هذا موتور عطلان فانظر أين العطل الذي فيه. قال فأخذته وفككته أيضا مثل ما فك الموتور الأول كل ما يفك قطعة ثم رطلا دقيقا ويعطيها رطلا. قال حتى وصلت إلى العطل وين فيه بعض الطرود المتأكدة فصنعتها على يدي وقال وركبت